أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخامس من واجبات الطواف خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسمات بشاذروان. قبل بيان هذا الواجب الخامس ذكرنا أنه يوجد 4 موارد يلزم فيها بطلان المقدار الذي حصل من مقدار من الشوط الذي حصل فيه الإخلال. المورد الأول هو من طاف من دون اختيار، كما سيأتي، فإن ذلك المقدار الذي يطوفه وهو مسلوب الاختيار ذلك المقدار يكون باطلا فيلزم تداركه. والمورد الثاني هو ما إذا استقبل الكعبة أو استدبرها أو جعلها على يمينه، فذلك المقدار يبطل ويلزم تداركه. والمورد الثالث هو ما إذا طاف على الشاذروان، وهذا سيأتي، المقدار الذي يمشي فيه في حركته الطوافية على الشاذروان ذلك المقدار يبطل. والمورد الرابع هو ما إذا انكشفت عورته أثناء الطواف، كما يذكر ذلك في بعض الاستفتاءات في الملحق، يشير إلى ذلك أن الذي يبطل هو ذلك المقدار الذي انكشفت فيه العورة. فإذا بطل المقدار في هذه الموارد يلزم تداركه. فأنت ما يدارك شنو؟ يعني يرجع هذا المقدار اللي حصل به مثلا استقبال أو الاستدبار أو مشى على الشاذروان أو انكشفت عورته أو سلب الاختيار بمقدار مثلا 2-3 خطوات، هذا المقدار يتداركه بأن يرجع بمقدار ويتدارك هذا الذي حصل فيه الخلل. فإذا تمكن من الرجوع بها ونعمت يتدارك ذلك المقدار، وإن لم يتمكن كما إذا فرض يوجد زحام وما يتمكن أن يرجع هذه الخطوات، فبإمكانه أن يلغي هذا الشوط، بمعنى أن يطوف، أن يمشي عفوا مع الطائفين لا بقصد الطواف بل بقصد الوصول إلى الحجر الأسود، ويشرع بشوطه من الحجر الأسود. هذا الشوط الذي حصل فيه الخلل يبطل باعتبار أنه لم يتدارك فيه الخلل، ويبدأ بشوط جديد من الحجر الأسود. فمثلا إذا فرض أنه بالشوط الثاني حصل الاستقبال أو الاستدبار ولم يتمكن من التدارك، فيمشي لا بنية الطواف، يمشي مع الطائفين لغرض الوصول إلى مبدأ الطواف وهو الحجر الأسود. فإذا وصل فيبدأ بالشوط الثاني، أن هذا الشوط الثاني الذي حصل فيه الخلل هذا بطلة، فيبدأ بالشوط الثاني من الحجر الأسود. طيب، وذكرنا أنه مورد واحد يلزم فيه بطلان كل الطواف وهو ما إذا دخل إلى الكعبة، ومورد واحد يبطل فيه الشوط وهو ما إذا اختصر طوافه في حجر إسماعيل، ومورد واحد يبطل فيه الشوط أيضا ولكن بنحو الاحتياط، وهو ما إذا طاف على جدار الحجر ولم يختصر طوافه في الحجر. طيب، الواجب الخامس من واجبات الطواف هو خروج الطائف عن الكعبة وعن الشاذروان. فهنا نقطتان، النقطة الأولى يلزم حال الطواف أن يخرج الطائف عن الكعبة، لأن الواجب هو الطواف حول البيت، ومن دخل إلى الكعبة لا يتحقق عنوان الطواف حول البيت بحقه، بل هو طاف في البيت وليس حول البيت. وهكذا إذا صعد على سطح الكعبة أيضا، فإذا طاف على سطح الكعبة لا يصدق أنه طاف حول البيت، بل هو طاف فوق البيت أو طاف في البيت، فهذا لا يكون مصداقا للواجب المأمور به وهو الطواف حول البيت. وهي المسألة اليوم لم تعد محلا للابتلاء، لأن الكعبة مغلقة ما يفتحون بابها إلا في مناسبات خاصة، وللخواص أيضا لا يتسنى لأي شخص أن يدخل إلى داخل الكعبة، هذه ليست محلا للابتلاء. النقطة الثانية اللي هي محل الابتلاء، ابتلاء البعض، هو خروج من الواجبات المعتبرة في الطواف خروج الطائف عن الشاذروان، بمعنى أن لا يطوف على الشاذروان. والمقصود من الشاذروان هذا الارتفاع اللي يكون ملاصق لجدار الكعبة، ارتفاع بمقدار تقريبا خارج عن الجدار بمقدار 45 سنتيم، نص متر إلا قليل، ومرتفع من بعض الأطراف هم تقريبا فد نصف متر أو أكثر. هذا المقدار اللي شوفون يعني يشاهدون بعض الحجاج يصعد عليه، يصعدون عليه، هذا يسمى بالشاذروان، وهو عبارة عن أساس الكعبة، فإن الكعبة تعرضت إلى هدم وبناء في أدوار متعددة من تاريخها، وعندما أعيد بناؤها هسه في أي فترة أعيد البناء مو واضح في أي فترة من فترات إعادة البناء، طبعا مراحل مرت بها الكعبة وهدمت وأعيد بناها، بعضها ترميم بعضها تهديم، هدمت في مثلا في عهد الحجاج هدمت الكعبة عندما قتل عبد الله بن الزبير هدم الكعبة، وهكذا في زمن الطوفان، في طوفان نوح يقال أيضا الكعبة شملها الطوفان كما تشير بعض التواريخ لذلك، وأيضا هدمت الكعبة وغير ذلك، مراحل ترميمات تعرض في العصر الجاهلي في زمن النبي صلى الله عليه وآله، في العصر الجاهلي قبل إعلان الدعوة الإسلامية أيضا الكعبة عندما احترقت كانت امرأة تجمر الكعبة تبخرها، وجمرة وقعت على ستارها فاحترقت الكعبة فأيضا أعيد بناءها من جديد، وغير ذلك مراحل متعددة تعرضت. في مرحلة من مراحلها يقال عندما أعيد بناؤها لم يكن عندهم من الأموال ما يكفي لإعادة البناء بالمساحة القديمة، فضيقت الكعبة وبقي مقدار من أساسها خارج البناء، هذا المقدار هو الذي يسمى بالشاذروان، فهو عبارة عن جدار، جزء من جدار الكعبة وهو أساس الكعبة القديم. وقد وقع الكلام بين الفقهاء في أن الشاذروان هل هو من جميع جهات الكعبة أو هو من بعض الجهات دون بعض، طبعا الموجود اليوم في زماننا هو من أربع جهات، من جميع الجهات، لكن من ثلاث جهات موجود مرتفع، مرتفع بمقدار نصف متر أو أكثر، متر إلا ربع، من ثلاث جهات، من ومن جهة يكون منخفض اللي هي جهة حجر إسماعيل، من تلك الجهة يكون مرتفع بمقدار أربعة أصابع أو أكثر بقليل، ويكون شنو مسوي مستوي الآن، هم حيث واحد يقف عليه أصلا واحد هم ما يلتفت له بعض الأحيان، ومن ثلاث جهات لا، يكون مرتفع وعريض أكثر، ومن بعضها مسوي مسطح بحيث ما يقدر واحد يصعد عليه، اللي هي المسافة ما بين الحجر الأسود، ركن الحجر الأسود وركن العراقي، هذه يصعب واحد يصعد عليها هنا، واللي قابلها ما بين الركن الشامي والركن اليماني، هذه أيضا مسويها مسطحة بحيث يصعب الصعود عليها. وأما هذا ما بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود هذه أيضا مرتفعة واضحة، ولكن يمكن أن واحد يصعد عليها، لهذا شو يصعدون عليها لأجل أن يصلوا إلى الحجر الأسود حتى يقبلوه، لا واضح اللي يجي من هذه الجهة يشاهد كثير من الحجاج صاعدين لازمين سرى حتى يصلوا إلى الحجر الأسود. فإذا من ثلاث جهات واضح الحجر، حجر الشاذروان واضح مرتفع وخارج عن جدار الكعبة، ومن جهة حجر إسماعيل ارتفاعه بسيط ولكن موجود هو، وأيضا عرضه أيضا قليل مو بمقدار 45 سنتيم. لهذا البعض يقول أنه يوجد من ثلاث جهات، من تلك الجهة هذا لا يعده من الشاذروان، ولكن هو من الشاذروان بلا إشكال. هذا في زماننا هو من أربع جهات، ولكن حصل كلام أنه هو في الحقيقة والواقع هل هو من أربع جهات الشاذروان أو أنه من بعض الجهات دون البعض، ولعله من أربع جهات صار في الزمن المتأخر بسبب الترميمات التي حصلت وطرأت على البيت، ولعل هذا من فعل المتأخرين، هم جعلوه من أربع جهات. وهذه مسألة لم تحسم، لأن هذه قضايا هي تاريخية في الحقيقة، مو واضح أنه هو من أربع جهات أو أنه من جهات دون من بعض الجهات دون البعض الآخر. وعلى أي حال بس إذا ثبت أنه من الأساس القديم للكعبة فواضح أنه لا يصح الطواف عليه، لأنه إذا طفت عليه فهذا طواف في البيت وليس حول البيت. ومنا أيضا يستشكل بعض الفقهاء في أنه أثناء الطواف أن تمد يدك إلى جدار الكعبة، يقول هذا بالتالي جزء من بدنك، بناء على أن الشاذروان هو من الكعبة فجزء من بدنك دخل في الكعبة، والمطلوب منك أن تطوف بجميع بدنك حول البيت. فيستشكل بعضهم احتاط وجوبا بعضهم استحبابا كسماع السيد. فإذا ثبت أنه من أساس الكعبة القديم واضح أنه لا يصح الطواف عليه، لأنه طواف في البيت، والطواف في البيت هو ليس هو الطواف المأمور به، بل من دخل للكعبة كما سيأتي بطل كل طوافه. وأما إذا شك في ذلك أنه من الأساس القديم أو لا، فأيضا لا يجوز الطواف عليه باعتبار أن الذمة قد اشتغلت بالطواف حول البيت، وهذا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لما اشتغلت به الذمة، ولا يحصل الفراغ اليقيني إذا طفت على الشاذروان، احتمال أنه من البيت. فلكي يحصل الفراغ اليقيني لابد أن يكون الطواف خارج الشاذروان، لابد أن يخرج الطائف عن الشاذروان حتى يتيقن بفراغ ذمته مما اشتغلت منه. فإذا سواء جزمنا أنه من البيت أو حصل الشك في ذلك، في الحالين ولا يجوز الطواف عليه. قال الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان. وسيأتي أنه من طاف على الشاذروان يبطل ذلك المقدار الذي طافه، وليس كل الشوط كما لا يبطل الطواف، واضح؟ فإذا داركه فلا إشكال في ذلك، وإذا لم يتمكن من التدارك فيبطل هذا الشوط الذي حصل الإخلال فيه، يعيده من جديد هذا الشوط وليس كل الطواف. الواجب السادس من واجبات الطواف هو أن يطوف بالبيت 7 مرات، 7 أشواط يطوف بالبيت، وهذا هو أمر مسلم ومتفق عليه بين العلماء، وتدل عليه بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: ثم تطوف، في رواية طويلة ورد فيها: ثم تطوف بالبيت 7 أشواط إلى أن يقول صلوات الله عليه: ثم تصلي ركعتين وتجعل مقام إبراهيم إماما أو أماما، أماما أو يعني خليه قدامك، تقرأ أماما أنسب، وهاتان الركعتان هما الفريضة. إذن نتحدث الإمام عن الطواف الواجب وقد جعله سبعة أشواط. ويبطل الطواف بالزيادة عن السبعة كما يبطل بالنقيصة أيضا. وسيأتي التعرض إلى الزيادة في الطواف كما سيأتي التعرض إلى النقيصة. فإذا زاد على السبعة يبطل، وإذا أنقص من السبعة أيضا يبطل. نعم سوف يأتي أن نقصان الطواف إذا كان الزيادة في الطواف مو يأتي عفوا في المتن لا يتعرض له سماحة السيد، إنما في الملحقات في الاستفتاءات يذكر بأن الزيادة إذا كانت عن جهل قصوري وليس عن تقصير فهي لا تضر في صحة الطواف. وهذه مسألة يعالج فيها كثير من الأخطاء التي تحصل بسبب الزيادة، أن بعض الناس مثلا يعيد بعض الأشواط بناء أنه يفعل زين، مثلا يطوف له شوط شوطين وما يعجبنه يصير بناء يقول لا خل أعيد من جديد، فيصور أنه يبطل الطواف لو أعاد قبل فوات الموالاة بناء أنه بنية القطع ينقطع الطواف، فيعيد طواف من جديد يأتي بسبعة أشواط، هو جايب شوطين من هناك يصير عن تسعة أشواط، وهذه زيادة صار، هذا الزيادة توجب بطلان الطواف. وإلا إذا فرض أن هذا الشخص كان جاهلا قاصرا فيعالج من هذه الناحية فيحكم بصحة طوافه إذا كان جاهل قاصر. وقلت أنه هذه راح تجينا موارد متعددة أنه يبتلي كثير من الناس يبتلي بهذه المسألة اللي يصدر منه حدث مثلا إذا كان بعد الشوط الرابع هذه الأشواط المتقدمة لا تبطل، فهو يصير بناء يروح يتوضأ ويجي يعيد هذه الأشواط، أو المرأة مثلا بعد الشوط الرابع تحيض يصدر منها حدث الحيض أو الاستحاضة، فتصور أنه هذه الأشواط بطلت، فبعد ما تنتهي أيامها وتغتسل تجد عيد طواف كامل، هذا حصل زيادة عندها تلك أشواط صحيحة أربعة أشواط أو خمسة تجيب لها سبعة أشواط صار زيادة. فإذا كانت جاهلة قاصرة هذه الزيادة لا تضر، أما إذا كانت مقصرة فيضر في طوافها، يعني يبطل هذا الطواف بلا إشكال يبطل، بالتالي تبطل عمرتها ويبطل حجها. قال السادس وأن يطوف بالبيت سبع مرات ولا يجزئ الأقل من السبع ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي. هاي عمدا سواء كان عالما أو جاهلا مقصرا، أما الجاهل القاصر فلا يبطل طوافه بالزيادة على السبع، هاي عمدا راح يجي يتعرض لها هو في المتن بعدين يتعرض لها في المتن. وأما الزيادة عن جهل قصوري فهذه لا يشير إليها في متن المناسك وإنما يذكرها في الاستفتاءات ويحكم بعدم البطلان. الواجب السابع يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.